بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إنه لو قامت بينة بدلا عن العلم الإجمالي الوجداني، وعبرنا عن ذلك بالعلم الإجمالي التعبدي، قامت بينة على نجاسة أحد الإناءين، فهذا على شكلين: تارة تقوم البينة على واحد معين من الطرفين، ولكن بعد ذلك يختلط علينا الطرفان. البينة هي شهدت من أساسها إما على هذا الإناء بنجاسة هذا الإناء أو بنجاسة ذاك الإناء بالتعيين، ولكن أنا كمكلف اختلط علي الأمر، ما أدري هل البينة شهدت بنجاسة هذا الإناء أو بنجاسة ذاك الإناء. هذا هو الشكل الأول من العلم الإجمالي التعبدي، وهذا ما أكملنا البحث فيه. والشكل الثاني من العلم الإجمالي التعبدي: ما إذا قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين بدون تعيين، هي البينة ما كانت تدري يا إناء نجس ويا إناء طاهر، هي البينة من أساسها شهدت على وجه الترديد لا على وجه التعيين. هذا هو الشكل الثاني للعلم الإجمالي التعبدي. في هذا الشكل الثاني أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يتكلم في مقامين: المقام الأول في أن هذه البينة هل تقتضي منجزية وجوب الموافقة القطعية، المنجزية لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كالعلم الوجداني، بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية في الأطراف. لو بقينا نحن مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي يؤمن بها الأصحاب، فهل أن هذه البينة تتغلب على البراءة العقلية الناشئة من قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الطرفين، كل من الطرفين، أو لا؟ هذا المقام الأول. والمقام الثاني الذي سنتحدث فيه إن شاء الله أنه هل تتغلب هذه البينة على الأصول المؤمنة الشرعية في الأطراف أو لا؟ أما الكلام في المقام الأول، تارة نتكلم وفق مباني أستاذنا الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية، وتارة نتكلم وفق مباني الأصحاب. أما الكلام وفق مباني أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في تفسير الأحكام الظاهرية، خب أنتم تعرفون بأن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لا يفرق في باب الأحكام الظاهرية بين ما إذا جعل الحكم الظاهري بلسان جعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة أو بلسان جعل التنجيز والتعذير للأمارة أو بلسان جعل الطريقية والعلمية للظن الناشئ من الأمارة. لا يفرق أستاذنا الشهيد بين هذه الألسنة، وإنما يقول بأن الحكم الظاهري مهما كان لسان جعله يعبر عن اهتمام المولى بهذا الحكم على فرض وجوده حتى في حال الشك. المولى يريد يهتم بهذا الحكم حتى في حال الشك. خب هذا مرجعه إلى تطبيق فكرة التزاحم الحفظي، ولكن على وجه الإجمال أستاذنا الشهيد يفسر الحكم الظاهري بأن الحكم الظاهري بل ليس حكما جديدا، وإنما الحكم الظاهري يعبر عن اهتمامات المولى بأحكامه الواقعية. فالحكم الظاهري يعبر مثلا جعل الحجية لهذه البينة في بحثنا هذا يعبر عن أن ما شهدت به البينة المولى تبارك وتعالى يهتم به حتى في حال الشك، يريده لو كان موجودا. خب بناء على هذا يتم وجوب الموافقة القطعية، لأن هذه البينة ما دام أنها جعلت حجة والحجية تعبر عن اهتمام المولى فالمولى يهتم بحكمه الواقعي على تقدير وجوده سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف أو في طرف أصلا لا يعرفه صاحب البينة، الشهود ما يعرفونه مهما كان. فالمولى يريد حكمه الواقعي، حتى في حال الشك يريد يهتم بي. فتتم منجزية هذا العلم التعبدي الناشئ من البينة على نحو الإجمال، تتم منجزية هذا العلم التعبدي للمخالفة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية بشكل كامل. هذا على مبنى أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في تفسير الأحكام الظاهرية. وأما على مباني الأصحاب، يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه على مبنى على جملة من مباني الأصحاب من المشكل التوصل إلى منجزية هذه البينة لوجوب الموافقة القطعية. فيذكر عدة مباني للأصحاب التي تلك المباني التي من المشكل الوصول إلى وجوب الموافقة القطعية بهذه البينة. ثلاث مبنى من المباني يذكرها أستاذنا الشهيد ويشرحها. مبنى تفسير الحكم الظاهري بجعل المنجزية والمعذرية، وهو المبنى الذي اختاره صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، في بحث آخر لعله في المبنى آخر اختاره، ولكن في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي اختار تفسير الحكم الظاهري بجعل المنجزية والمعذرية للأمارة مثلا. والمبنى الآخر مبنى القول بجعل الطريقية، ولكن طريقية المحقق العراقي لا طريقية المحقق النائيني، بل هناك تفاوت. يقول السيد أنه في بحث جمع بين الحكم الظاهري والواقعي وضحنا الفرق بين الطريقية جعل الطريقية الذي يؤمن به المحقق العراقي وجعل الطريقية الذي يؤمن به المحقق النائيني. والمبنى الثالث مبنى جعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة، مبنى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. يقول على هذه المباني الثلاثة التي هي أهم المباني من المشكل الوصول إلى منجزية هذه البينة لوجوب الموافقة القطعية. أما مبنى المنجزية والمعذرية أن حجية الأمارة معناها أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمارة منجزة ومعذرة، وقلنا أن هذا هو المبنى الذي اختاره صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. على هذا المبنى يقول كيف نتوصل إلى وجوب الموافقة القطعية بهذه البينة. يقول إنه هذه البينة جعلها الشارع حجة منجزة، فهل هي تنجز هذا الطرف بالذات أو ذاك الطرف بالذات أو الفرد المردد أو الجامع؟ هذا الطرف بالذات أو ذاك الطرف بالذات؟ هذا ترجح بلا مرجح. والفرد المردد ما عندنا فرد مردد في الواقع في الخارج، لا يتحقق فرد مردد. أي فرد يتحقق فهو معين، ما يتحقق فرد مردد في الخارج حتى ينجزه. يتعين أن يكون المراد الجامع، أن يكون هذه البينة تنجز التي جعلتها الشارع، جعلها الشارع منجزة حسب رأي صاحب الكفاية. الشارع جعلها، جعل لها المنجزية، تنجز الجامع. إذا كان هكذا ننتهي إلى أنه الجامع يؤدي الجامع، المكلف يمتثل الجامع ولو بأحد الفردين يكفي، لم يتنجز عليه إلا الجامع، والجامع يمكن امتثاله بأي من الطرفين، ينتهي إلى التخيير، ما ينتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. هذا على مبنى تفسير الحكم الظاهري بجعل المنجزية والمعذرية. ولا يمكن مقايسة هذه البينة على هذا المبنى بالعلم الوجداني، العلم الإجمالي الوجداني، لأنه بالنسبة إلى العلم الإجمالي الوجداني، حتى إذا قلنا بأن العلم الإجمالي الوجداني يتعلق بالجامع، ولكن منجزيته تسري من الجامع إلى الواقع، وهذا ما هو مبحوث في محله بناء على تعلق العلم الإجمالي بالجامع، يسري تنجيزه يسري من الجامع إلى الواقع، لعله بسبب أن هذا الجامع يعلم بتحققه في الخارج، وتحققه في الخارج يكون هو الواقع، يتحقق المعلوم عند الله متحقق في الخارج. إذن فإذا علمنا بالجامع فينجز معلومنا ومعلومنا بالعراض في الخارج هو الواقع المعلوم عند الله، فيسري التنجيز من الجامع إلى الواقع بالحكم العقلي، يسري لأن منجزية العلم منجزية عقلية، مو شرعية العلم، منجز عقلا، منجز عقلا. هذا التنجيز العقلي يسري من الجامع إلى الواقع، فلا بد من امتثال الواقع، ولا فإذا انشغلت ذمتنا بامتثال الواقع تأتي قاعدة أن الانشغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. ما يمكن في المقام أن نقيس هذه البينة على فرض تعلقها بالجامع، نقيس هذه البينة بالعلم الإجمالي المتعلق بالجامع كي ننتهي أيضا إلى وجوب الموافقة القطعية. هذا القياس باطل. ليش؟ لأنه في البينة المنجزية شرعية وليست عقلية، فبحكم من نسري منجزيتها إلى من الجامع إلى الواقع، بحكم العقل أو بحكم الشرع. إن قيل بحكم العقل نقول هاي المنجزية هي مو بالعقل، هي شرعية، فكيف أن العقل يسري منجزيتها؟ هذا خلف كون منجزيتها من أساسها شرعية لا عقلية، فلا يمكن أن يتدخل العقل بسراية تنجيز هذه البينة من الجامعة إلى الواقع. وإن قيل بالشارع أن الشارع بل يسري هذه المنجزية من الجامعة إلى الواقع، فهذا نقول بأنه دليل حجية هذه الأمارة ما يدل على هذه السراية. دليل حجية هذه الأمارة هذه البينة يجعل البينة حجة بقدر ما شهدت الأمارة، شهدت البينة، والبينة إنما شهدت بمقدار مجهول، ما معلوم هذا أو ذاك. فلا يمكن أن نسري بالدليل الشرعي نسري المنجزية من الجامعة إلى الواقع. وعليه فعلى هذا المبنى لا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. المبنى الآخر هو مبنى القول بجعل الطريقية، ولكن بالنحو الذي قاله المحقق العراقي لا بالنحو الذي قاله المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما. الفرق بينهما في محله مبحوث بل الآن بل المقام ليس مقام توضيح الفرق بين طريقية المحقق العراقي وطريقية المحقق النائيني. فنقول بأنه أيضا هنا هذه البينة تنجز من بالطريقية ما يخالف بالطريقية سلمنا نوع من جعل الظن علما. هل أن هذه البينة تنجز هذا الطرف أو ذاك الطرف أو الواقع أو الجامع؟ فرد المردد خب قلنا أصلا ما لا معنى له. هذا الطرف أو ذاك الطرف أو الواقع كما يقوله المحقق العراقي أنه ينجز الواقع أو الجامع. يقول بأنه أما هذا الطرف أو ذاك الطرف فترجيح بلا مرجح وخروج عن مؤدى الأمارة. هذه الأمارة لم تشهد لا بهذا ولا بذاك وإنما شهدت بالمقدار غير معلوم أحدهما بدون تعيين. وأما الواقع فإذا كنا نحتمل كذب البينة طبعا رغم كون الشهود عدول بالتعريف الظاهري للعدالة عدول، ولكن بناء على أن صدور الكذب من العادل شذوذان لا يضر بعدالته، ولو لا يضر بعدالته الظاهرية قد يضر بعدالته الواقعية، ولكن عدالته الظاهرية تبقى وهذا يكفي مثلا. فلو احتملنا ذلك بعد الواقع ماكو واقع حتى يتعلق به التنجيز، حتى هذه البينة المن تنجز احتمالا الواقع أصلا لا وجود له، فكيف يتعلق التنجيز بواقع نحتمل عدم وجوده أصلا بسبب كذب البينة؟ فكيف يتعلق التنجيز بالواقع مع احتمال عدم وجود واقع أصلا؟ فلا يبقى إلا الخيار الرابع، أن يكون التنجيز الناشئ من جعل الطريقية بالمعنى الذي قصده صاحب المحقق العراقي، أن التنجيز يتعلق بالجامع. فننتهي إلى ما انتهى إليه في المبنى السابق من أن الجامع يؤدي إلى التخيير لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. هذا على هذا المبنى. وأما المبنى الثالث الآخر هو المبنى الموروث من الشيخ الأعظم قدس سره، من أن الحكم الظاهري عبارة عن جعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة. هسه هذا الرأي يختص بالأمارات أو يجري حتى في الأصول العملية، هذا مو مهم، على أقل تقدير في الأمارات يقول هكذا والبينة أمارة. فيقول بأن معنى جعل الحجية لأمارة من الأمارات أن الشارع تبارك وتعالى قد جعل حكما مماثلا لمعدى تلك الأمارة. الأمارة أيما دلت الشارع على طبق ذلك المدلول الأمارة على طبقه يجعل حكما جديدا في حال الشك. فحينئذ يقول بأنه على هذا المبنى أيضا من المشكل الوصول إلى وجوب الموافقة القطعية، وذلك لأنه جعل الحكم المماثل لمؤدى هذه الأمارة. مؤدى هذه الأمارة ليس هو هذا الطرف، وجوب هذا الطرف أو حرمة هذا الطرف بالذات، ولا حرمة ذاك الطرف بالذات. مؤدى الأمارة هو حرمة مرددة بين هذا الطرف وذاك الطرف، فلا هذا الطرف بالذات يثبت بهذه الأمارة بجعل الحكم المماثل لهذه الأمارة لمؤدى هذه الأمارة، ولا ذاك الطرف يثبت بجعل حكم مماثل لمؤدى الأمارة. وأما الواقع فهو لا يؤمن هذا المبنى، لا يؤمن بالواقع، وإنما يؤمن بجعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة، لا يقول بتعلق التنجيز للواقع. هذا الكلام أصلا بعيد عن هذا المبنى. يبقى شنو؟ يبقى أن يقول بأنه يتعلق بالجامع. إذا يفسر شهادة هذه البينة بالشهادة على مقدار الجامع، فأيضا ننتهي إلى التخيير لا إلى وجوب الموافقة القطعية. هذا هم على هذا المبنى. فإذا على كل المباني الثلاثة التي هي أهم المباني لدى الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، ننتهي إلى أنه لا يمكن بهذه البينة أن نتوصل إلى وجوب الموافقة القطعية في أطراف هذا العلم الإجمالي التعبدي. وأما المقام الثاني وهو أنه ماذا نصنع بالأصول العملية المؤمنة شرعان، الأصول الشرعية المؤمنة، هل يمكن لهذه البينة أن تتغلب على الأصول المؤمنة الشرعية أو لا؟ فهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.